بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين والمسلمين. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى: الترهيب من فوات العصر بغير عذر. عن أبي بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم.
أبي ولا عن بريدة؟
عن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وعن نوفل بن معاوية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. وفي رواية قال نوفل: صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي العصر. رواه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى، وجمع فيه جملة من الأحاديث المرهبة من فوت صلاة العصر بغير عذر. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى في أصح أقوال أهل العلم، فقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولأهل العلم كلام طويل في تعيين الصلاة الوسطى، والصحيح أنها صلاة العصر، ومعنى الوسطى يعني الفضلى، وليست هي الصلاة التي بين المتوسطة بين صلاتين من هنا وصلاتين من هنا، لا، وإنما المقصود بها الفضلى والعظمى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومما يؤيد هذا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في غزوة الأحزاب: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى العام أن المسلم مطالب بأن يحافظ على الصلوات الخمس عموما، فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وتفسير كتابا يعني فرضا، وموقوتا يعني مؤقتا، له ابتداء من حيث الوقت وله انتهاء، هذا هو المعنى. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النبي صلى الله عليه وسلم حث على المواظبة على الصلوات الخمس، ونهى عن التفريط فيها، وقد مضى معنا باب حول هذا المعنى إن كنتم تذكرون، فيما يتعلق بقضية الحرص على الصلوات الخمس والترهيب من تركها. والتنصيص هنا على صلاة العصر، قال العلماء رحمهم الله تعالى: وذلك لأنها صلاة تقع في وقت يرتاح الناس فيه، أو يعتملون ويشتغلون، أو يعتملون ويشتغلون، فإن صلاة العصر في واقع الأمر الناس فيها ما بين طالب لراحة وما بين طالب لشغل وعمل، ولذلك تجد صلاة العصر تحديدا لا سيما في وقتنا هذا تفوت كثير من الناس، فينامون عنها بسبب عودتهم من العمل ومن الشغل والدوام، فيضع رأسه فينام فتفوته صلاة العصر. وكذلك بعض الناس الذي يرتب وضعه من حيث العمل يقسم وقته إلى قسمين، فتجد أنه في صلاة العصر يشتغل في السوق ويعتمل، ولذلك ربما نسي صلاة العصر. وقد ذكروا في قول الله عز وجل في قصة سليمان حينما عرضت أمامه الخيل وغربت الشمس ولم يصلي صلاة العصر، قال إذ عرض عليه بالغدو الصافنات الجياد، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قالوا بأن هذه الصلاة صلاة العصر، لأن الله تعالى قال حتى توارت، يعني الشمس حتى توارت بالحجاب، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. والمسح هنا على معنيين، المعنى الأول القتل أو تقطيع العراقيب والأرجل، وهذا معنى بعيد في واقع الأمر، والثاني المسح مسح أعناق الخيل، وهذا المعنى القريب. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وقيل بأن سليمان عليه السلام كفر، والمقصود بأن صلاة العصر أحيانا قد ينساها الإنسان بسبب هذا الانشغال. الأمر الآخر ما يتعلق ببقية الصلوات، فإنها تأخذ نفس الحكم، فإنها تأخذ نفس الحكم أو الحكم نفسه، وذلك لأن صلاة العصر كبقية الصلوات. وقد علمتم الخلاف بين أهل العلم في الصلاة الوسطى ما هي، ذكر بعض العلماء 20 قولا في الصلاة الوسطى، في تحديد الصلاة الوسطى، ولذلك ليس عندنا إجماع على أن الصلاة الوسطى هي العصر، لكن النص هنا ظاهر، ولذلك الأخذ به هو الأولى وهي الطريقة العلمية. ما يتعلق بقضية ترك صلاة العصر يأتي على أمور، منها من ترك صلاة العصر جحدا لوجوبها، فإن هذا كفر بإجماع أهل العلم، فمن جحد أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة كفر. ولا يخفاكم بأن الصلوات الخمس مجمع عليها، انعقد الإجماع على وجوب الصلوات الخمس، فمن جحد وجوب صلاة العصر وقال أنا لا أصلي صلاة العصر لأن ليست واجبة ولا أعترف بوجوبها، فهذا كفر، كفر. ولذلك صلاة العصر كبقية الصلوات أمرها متقرر عند جمهور المسلمين، يستوي في ذلك العالم والعامي، العالم والعامي، والأمر تتابع على فرضيته. ولذلك يعبر العلماء ويقولون هي من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، فمن جحد أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة مما أجمع عليه العلماء فقد كفر. الأمر الثاني ما يتعلق بمعاني بعض المفردات الواردة في الحديث. فالحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. والحبوط في لغة العرب هي دويبة تعلق في عنق البعير وتمص دمه، تمص دمه، هذا يسمى الحبوط. والمعنى هنا فقد حبط عمله يعني ذهب عمله، ذهب عمله، ويعني أصبح عمله الذي عمل غير مقبول. وفي الحديث الآخر من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله، هنا فيها زيادة لها فائدة وهي قضية التعمد، وسأتي إليها بإذن الله. الحديث الذي ذكر فيه فقد وتر من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله، الوتر هنا معناه فقد سلب، جاء الحديث الأول الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ومعنى وتر يعني سلب، سلب أهله وماله. وهنا هذه اللفظة تأتي على معاني من ضمنها النقص، النقص، مثل ما جاء في قول الله عز وجل ولن يتركم أعمالكم، يعني لن ينقصكم أعمالكم، لن ينقصكم أعمالكم. هذا المعنى فيما يتعلق بقضية وتر أهله، وتر أهله وماله. عندنا مسائل هنا. أولا وجوب الحرص على الصلوات الخمس، وهذا شأن المؤمنين. جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على هذه الصلوات، يعني الخمس، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أبي بن خلف، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمواظبة والمحافظة على الصلوات الخمس، وحث على ذلك صلى الله عليه وسلم، وبين عقوبة من لم يحافظ عليها. وهذا الحديث يحتمل معنى من لم يحافظ عليها كونه مسلما، ويحتمل معنى من لم يحافظ عليها لأنه لم يدخل الإسلام. يبقى عندنا بعض المسائل المهمة في مسألة حبوط العمل، وأيضا في مسألة الترك، وهذه المسألة البحث فيها طويل، ونحن على شرطنا ملتزمون في قضية الاقتضاب والتعليق فقط دون الإسهاب في خلاف وكلام أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه النصوص المرهبة عائدة إلى الترك، عائدة إلى الترك. ما معنى ذلك؟ معناه أن من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله، ومن تركها غير متعمد لم يحبط عمله. هذا هو المعنى. وأسعفهم أصحاب هذا القول ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد بإسناد صحيح: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. ولذلك نجد خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. الأمر الثاني، ذهب بعض العلماء إلى أن المسألة عائدة إلى الوقت، عائدة إلى الوقت، فمن ترك صلاة العصر حتى خرج وقتها فقد حبط عمله. ووقت للعصر وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار من انتهاء وقت صلاة الظهر، وهو في قول الجمهور عندما يصبح ظل كل شيء مثله، وعلى قول الحنفية حتى يصبح ظل كل شيء مثليه، إلى غروبش، إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس، يعني لما تتهيئ الشمس للغروب، تتضيف للغروب. وأما وقت الضرورة فهو عند اصفرار الشمس حتى تغرب. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر أو أدرك الصلاة. وقالوا بأن العبرة بالمقصود بالوقت، أما إذا فاتته جماعة فإنه لا يحبط عمله، قالوا لا يحبط عمله، لا يحبط عمله. نرجع الآن إلى المسألة المهمة وهي حبوط العمل. ما معنى ذلك؟ اتفقنا قبل قليل على أن من جحد وجوب صلاة العصر فقد كفر. لماذا؟ لأنه منكر أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة. أجمع العلماء على وجوب صلاة العصر، فإذا جحد وجوبها جاحد فقد كفر، إلا إذا تخلف شرط أو وجد مانع. يعني بعض الناس قد يكون جاهل، أو قد يكون قريب عهد بإسلام، أو يعيش في بلد نائي ليس فيه علماء والعلم قد اندرس مثلا، فهذا يعذر. والقاعدة أن هذا يرجع إلى القضاة. ما يتعلق بحبوط العمل نجد خلاف طويل وعريض بين أهل العلم، ولذلك اختلفوا ما هو العمل الذي يحبط. القول الأول، ذهبوا إلى أن العمل الذي يحبط هو عمل الصلاة هذه، يعني أجر الصلاة، فمن فاتته صلاة العصر حتى فات وقتها ثم صلاها فلا أجر له، فلا أجر له. هذا القول الأول. القول الثاني،
قالوا أجر اليوم فقد حبط عمله، يعني عمل اليوم كاملا. فالله عز وجل يحبط جميع عمل يومه مما اكتسبه من الحسنات، مما اكتسبه من الحسنات. والقول الثالث قالوا بأن هذا يرجع إلى حبوط عمل عمره وحياته. قالوا من فاتته صلاة العصر متعمدا قاصدا تفويتها فقد ذهب عمل عمره، فقد ذهب عمل عمره. وقد مال إلى هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وشنع على من ذهب إلى غير هذا القول، واختار هذا أيضا جمع من أهل العلم. والذي يظهر أنه الصواب والله أعلم القول الأول والثاني، هذا الذي يظهر، بشرط أن لا يكون جاحدا ولا منكرا، أن لا يكون جاحدا ولا منكرا. وهذه المسألة نرجعها إلى مسألة ترك الصلاة، يعني تساهلا وتهاونا. تعلمون بأن من ترك الصلاة تساهلا وتهاونا من حيث الحكم الشرعي فيه خلاف، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه يكفر الكفر العملي وليس الكفر الناقل. والتعبير بلفظة الكفر لماذا؟ لأن الأحاديث جاءت بذكر كفر تارك الصلاة، ولذلك قالوا نعم يكفر لكن ليس الكفر الأكبر، الكفر الناقل ليس هو الكفر الناقل. القول الثاني ما ذهب إليه الإمام أحمد في الرواية الراجحة في المذهب أيضا، وهو قول جمع من السلف، بل ذكر بعض العلماء أنه قول الصحابة على أنه يكفر الكفر الناقل، لأن الأحاديث كلها تشير إلى هذا المعنى بل النصوص. فالله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والجل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قل جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وأيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة. وما ذكر عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم حتى حكي إجماعا على أنهم لم يكن الصحابة يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. ولذلك المسألة مهمة. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المقر بوجوب الصلاة لكنه متساهل بتركها فإنه لا يكفر الكفر الناقل، وإنما مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. عليه نفهم هذه الأحاديث، هذا مهم جدا. ولذلك يقال من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. أي عمل؟ إما أن يكون عمل الصلاة التي صلاها وقضاها، وإما أن يكون عمل اليوم. هذا الذي يميل إليه جمع من مشايخنا رحم الله الأموات وحفظ الأحياء على أنه يحبط عمل اليوم، يحبط عمل اليوم. هذه الأحاديث تشير إلى خطورة التساهل في ترك الصلاة، ومما يؤسف له حال كثير من الناس في علاقتهم بهذه الصلاة، حيث خف ميزان الصلاة عندهم لدرجة أنهم لديهم الاستعداد أن يفوتوا الوقت لأجل دنيا مثلا، أو لأجل شهوة من شهوات الدنيا، أو لأجل أمر لا قيمة له. وهذا أمر غاية في الخطورة، غاية في الخطورة. فيتنبه المسلم لهذا ويحرص على الصلاة في وقتها، في وقتها. وأيضا نذكر بأن المقصود بهذه الأحاديث المرهبة أن يخرج وقت الصلاة، أن يخرج وقت الصلاة. ولذلك وقت صلاة العصر طويل، وقد نص العلماء على مشروعية التبكير بصلاتي الظهر والعصر. هذه نص كثير من أهل العلم على أن الأفضل التبكير في صلاتي الظهر والعصر، إلا في الحر الشديد بالنسبة للظهر، لما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. أما العصر فالسنة أنه يبكر بها، تصلى في أول وقتها. ولذلك لما كان عمر بن عبد العزيز يؤخرها أنكر عليه بعض الصحابة بعض الأفاضل، ولما علم بذلك رجع إلى صلاتها في أول الوقت. نعم.
الترغيب في الإمامة مع الإتمام والإحسان والترهيب منها عند عدمها. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ولفظهما: من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم.
نعم، هذا الباب يقول المصنف: الترغيب في الإمامة. الإمامة نوعان: إمامة كبرى وإمامة صغرى. أما الإمامة الكبرى فالمقصود بها ولي الأمر، ولي الأمر، ويطلق عليه الإمامة الكبرى. وهذه الإمامة الكبرى لها أحكامها مذكورة في كتب الفقه. والثاني الإمامة الصغرى، وهي المقصودة في هذا هذه الأحاديث وفي هذا الباب، الإمامة الصغرى، وهي إمامة الصلاة. إمامة الصلاة هذه تسمى إمامة صغرى. وقد ذكرنا فيما سبق فيما يتعلق بالأفضلية بين الأذان والإمامة، وذكرنا الخلاف الوارد في هذه المسألة، فلقد اختلف الفقهاء والعلماء في أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان، على قولين مشهورين، وبعض العلماء يجعلها ثلاثة. والمقصود لسنا هنا في باب المفاضلة، وإنما في باب بيان الترغيب في الإمامة مع الإتمام. ومعنى الإتمام إكمال الإمام الصلاة بشروطها بأركانها بواجباتها بسننها بمستحباتها بآدابها بهيئتها الكاملة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإمامة ليست بهذه السهولة، الإمامة ليست بهذه السهولة، والأحاديث التي معنا تشير إلى هذا المعنى. فالإمام ضامن والمؤذن مؤتمن كما صحت بذلك الأحاديث. يقول أبو علي المصري: سافرنا مع عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه، صحابي جليل، فحضرتنا الصلاة فأردنا أن يتقدمنا، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. أولا تواضع الصحابة رضي الله عنه، فانظر إلى عقبة ابن عامر الجهني مع هؤلاء التابعين، لم يبادر إلى التقدم وإنما سكت، فهم الذين أرادوا أن يتقدمهم، طلبوا منه أن يصلي بهم، طلبوا منه أن يصلي بهم. وهذا وللأسف على غير حال كثير من أهل زماننا الذين يبادرون إلى التقدم، وهذا ليس عيبا، لكن الكلام حول من لم يتأهل للإمام أو يوجد من هو أفضل منه، هنا تأتي المسألة. ولذلك في جرأة وجسارة على الإمامة غريبة جدا في أحوال كثير من الناس الآن. وبطبيعة الحال يمكن هنا ولله الحمد في هذه الدولة المباركة الأمر في المساجد محسوم لوجود أئمة مرتبين للإمامة، لكن مثلا في المصليات في الأسواق تجد جسارة غريبة جدا وجرأة عجيبة في قضية التقدم. وفي كثير من الدول أيضا تعاني هذه الجسارة وهذه الجرأة على قضية الإمامة، حتى إن الواحد منهم يرى خلفه من عليه سيم العلماء ومع ذلك لا يبالي فيتقدم، وربما لحن في القراءة ولم يتم الصلاة على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر حقيقة يدل على رقة في الدين وقلة في العلم وضعف في مخافة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصحابي الجليل ما تقدم صحابي ممن رأى النبي عليه الصلاة والسلام، صحابي مشهور عقبة بن عامر رضي الله عنه، فلما طلبوا منه أن يتقدم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، يعني إذا أتم صلاته كتب له أجر صلاة تامة وكتب أجر صلاة تامة لمن خلفه من المأمومين، وإن لم يتم يعني نقص في صلاته فلهم التمام وعليه الإثم، فلهم التمام وعليه الإثم. ولذلك في أبواب الفقه أبواب الفروع الفروع عموما لما نتحدث في أبواب الإمامة ونذكر لو أن إماما صلى بقوم وهو على غير طهارة ولم يعلموا، ما حكم صلاتهم؟ صحيح. وما حكم صلاته هو؟ ينظر، فإن كان متعمدا فباطلة مع الإثم، مع الإثم يحتاج إلى توبة، وإن لم يكن متعمدا فباطلة ولكن ليس عليه إثم ويعيد الصلاة هو. وهم لا يعيدون، هم لا يعيدون، كتبت صلاتهم تامة ولهم الأجر والثواب، ولهم الأجر والثواب. وهذا الحديث فيه ترغيب الأئمة أئمة المساجد إلى أن يعتنوا بصلاتهم، يعتنوا بصلاتهم وينتبهوا إلى صلاتهم، وأن يحذروا الحذر كله من أن ينقصوا شيء، لأنه إذا نقصوا شيئا في الصلاة فعليهم الإثم، ومن خلفهم لهم الصلاة تامة، لهم الأجر والثواب والفضل الكبير. وهذا حرمان في واقع الأمر بالنسبة للإمام. وللأسف الشديد كثير من أئمة المساجد عندهم عدم الإتمام للصلاة، وعدم الإتمام يتمثل أولا في قضية عدم الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فتجد غالب الأئمة ليس لهم عناية في الإتيان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. وتعلمون بأن جمهور عامة المسلمين يقلدون الإمام، يقلدون الإمام. قد سألنا بعض العوام لماذا تفعل هكذا، قال الإمام يسوي هكذا، فجعل فعل الإمام حجة. لماذا؟ لأنه ما عنده علم. وهذا يزيد حقيقة في المسؤولية تجاه الإمام أن يتقي الله، لأن هذا العامي سيسأله أمام الله جل وعلا، سيحاسبه أمام الله جل وعلا، عامي لا يقرأ ولا يكتب أو ليس عنده أدوات الفهم أو البحث عن الأحاديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من العلامات أيضا ولع كثير من أئمة المساجد بهذا اللاقط، اللواقط هذه في ولع عجيب جدا، سبب جملة من الإشكالات التي تخل بالصلاة. من ذلك مثلا الاهتمام بالصدى، صدى الصوت الذي يتردد بشكل كبير حتى إن الحرف الواحد يتكرر 5 أو 6 مرات، يعني يسمون الصدى. والأمر الثاني ما يتعلق بالميل إلى هذا اللاقط بحيث أن وقوفه ليس وقوفا شرعيا، فهو يميل بجذع جسمه إلى هذا اللاقط. الأمر الآخر وهذا رأيتها البارحة، صليت في مسجد البارحة صلاة المغرب، والإمام واضح بأنه من الذين يعني لديهم ولع وميل إلى اللاقط، فهو قد كبر وقريب من اللاقط للركوع وركع من وراءه وهو ما زال واقفا، مع أن العدد قليل، يعني ليس مثلا مسجد فيه جمعة صف واحد فقط، فهو قد قال الله أكبر ثم ركع، وقد ركع من خلفه، وهذا قد يعذر فيه المأموم، وهذا غلط. الإنسان الإمام ينبغي حينما يركع أن يجمع بين القول وبين الفعل. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الرفع من الركوع، تعرفون القول الراجح أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فيوجد من أئمة المساجد هدانا الله وإياهم، وأنا لا أحب أن أطيل في الفروع الفقهية، لكن اقتضى المقام التنبيه إلى مسألة ما يتعلق بالإتمام وغيره. تجد يرفع من الركوع ولا يقول سمع الله لمن حمد، لماذا؟ حتى ينتظر اعتداله ليضع فمه على اللاقط فيقول سمع الله لمن حمد، وهذا قد يتحمل إثم كبير. لماذا؟ لأن يوجد من المساجد الكبيرة إذا دخل المسبوق المسجد ما يشوف الإمام، ما يراه، فربما قال الله أكبر ركع ظانا منه أن الإمام ما زال راكع، والإمام قد وقف في واقع الأمر، وقف لأجل هذا اللاقط حتى يضع فمه في هذا اللاقط ويقول سمع الله لمن حمد. بل بعضهم من شدة المبالغة يعني يقف وقت ثواني، يقف، وأنا رأيت هذا لا أبالغ، رأيت هذا يقف ثم يميل قليل يقول سمع الله لمن حمد، يمكن رأيتم هذا الشيء، هذا غلط، هذا غلط حقيقي. ولذلك هناك جملة من الأخطاء يرتكبها بعض الأئمة والقصد حسن، يعني لا نشك في النية ولا في القصد، وإنما الوسيلة غلط، وهذا قد يؤثمهم. وغيرهم له التمام ولله الحمد، يعني من وراءه له التمام وهو قد أثم، وقع في الإثم، وقع في الذنب إذا فعلا وصل إلى مثل هذه الحالة. ترك كثير من السنن، يعني بعض الناس الآن ما يعرف التورك، يقول ما عمره، لماذا؟ لأن الإمام ما يتورك مع عدم وجود المانع، يعني الأمور طيبة فما يتورك، وغير ذلك من الأمور. ولأجل هذا ينبغي للإمام، وهذا لا ينقص من قدره، أن يتعلم يتفقه. الصحابة كانوا يتفقهون ويسألون ويتعلمون، ولذلك يسأل أو ينتظم في حلقات الفقه دروس العلم يستفيد ويتعلم، أو يتصل بأهل العلم الأكابر، أو يراجع الكتب موجودة ولله الحمد، يعني كل شيء قريب الآن. يعني الصعوبة الموجودة في الزمان الأزمنة السابقة الآن أعتقد بأن انتهت، ولذلك لا أحد يعذر في هذا. والإمام العيون ترقبه، العيون عيون المأمومين تلاحظه تلاحظه. أنا أذكر قديما كنت إمام، فسألني واحد لما في تكبير الحمق الله أكبر، أنا أنسى وأضع يدي، فكل من ورائي يضعوني يقلدوني، فقال لي واحد لو انتبهت، وفعلا ما كنت أنا منتبه، الله أكبر، فأنزل يدي، أنزل يدي ثم أضعها، لا هو السنة الله أكبر تضعها مباشرة، فأحيانا قد يكون عدم انتباه. ولذلك الناس يقول لا شفنا الإمام يسوي كذا، رأينا الإمام يفعل كذا. فلذلك الإمام الذي يصلي بالناس فإن أتم فله ولهم، وإن لم يتم فلهم وعليه، نسأل الله العافية، الإثم عليه، وأما التمام فهو له. والروايات الأخرى من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه لا ولا عليهم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون في آخر الزمان أقوام يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون الصلاة عن وقتها، وطبعا هذا في الأئمة، أئمة الجور هذا المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام فقال إن صلوا فلكم، إن صلوا يعني في الوقت لكم ولهم، وإن صلوا خارج الوقت فلكم وعليهم، لكم وعليهم. ولها ترتيب معين ذكرناه في كتب الفقه فيما يتعلق بأنك تصلي ثم تصلي في الوقت ثم تلحق الجماعة لتحقيق مقصود الشرع من الاجتماع. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواه البخاري وغيره، وابن حبان في صحيحه ولفظه سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم وإن انتقصوا فعليهم ولكم.
نعم. ولذلك هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة أن الإمام إذا أتم صلاته فالثواب والأجر له ولمن خلفه، وأما إذا لم يتم صلاته فالثواب لمن خلفه والإثم على قدر نقصانه من هذه الصلاة، والأجر كذلك على قدر ما أصاب، والإثم على قدر ما أخطأ، فيتنبأ إمة المساجد، وهذه رسالة لإخواني حبية حبية ناصحة أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يحرصوا على إتمام الصلاة وأن يجتهدوا في ذلك وأن ينظروا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. البخاري في صحيحه عقد باب في صفة الصلاة، عقد كتابا في صفة الصلاة، مسلم، أبو داود في السنن، الترمذي، ابن ماجه، النسائي، الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده كذلك، بقية دواوين السنة كلها فيها. هناك مصنفات في القديم والحديث جمعت في خصوص صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يجتهد الإنسان في هذا ويحرص، لأن الصلاة خير موضوع، خير موضوع، وأول ما يحاسب عليه العبد ما هو؟ الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فيهتم الإنسان بهذا. نعم.
الترهيب من إمامة الرجل القوم وهم له كارهون. وعن طلحة بن عبيد الله أنه صلى بقوم فلما انصرف قال: إني نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدم، أرضيتم بصلاتي؟ قالوا: نعم، ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته أذنيه. وعن عطاء بن دينار الهذلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة ولا تصعد إلى السماء ولا تجاوز رؤوسهم: رجل أم قوما وهم له كارهون، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون.
نعم، هذا الباب باب عظيم يرهب من أن يتقدم رجل الناس في الصلاة وهم له كارهون. ولا بد من ذكر الكراهية وأنها مقيدة بالأمر الديني وليس بالأمر الدنيوي. فإذا كره جماعة المسجد إمامهم لأمر دنيوي فلا عتب على الإمام، وإنما العتب عليهم هم، على من كره. أما إذا كان لأمر ديني كرجل مثلا فيه ظلم والعياذ بالله، أو بدعة داعي إلى بدعة، أو تغلب على الإمامة قهرا، أو مثلا وهو لا يستحقها طبعا، أو مثلا لا يتصون عن النجاسات، فيه مثلا عدم تصون عن النجاسات، أو مثلا يتعاطى معيشة مذمومة بحيث أنه يكتسب حرفة وضيعة فيها مثلا أموال مشتبهة أو محرمة، أو يعاشر الفساق مثلا، أو غير ذلك من الأمور التي يكرهها الناس، فإن الناس إذا كرهوا إمامته فإنه لا يجوز له أن يتقدم الناس. وهذه الأحاديث مرهبة بحيث أن صلاته لا تتجاوز أذنيه، لا تتجاوز أذنيه. أما إذا كانت المسألة دنيوية، جيران ولا باع سيارة وحصل خلاف ولا داخلين في شركة مثلا ولا أمر دنيوي، فإن هذا لا يلتفت إليه. وهنا المسألة مسألة الكراهة، هل يشترط فيها جميع من في المسجد أم عدد معين؟ من أم قوما وهم له كارهون. طيب، هل يعقل أن يجمع أهل مسجد على كراهية إمام؟ يعقل؟ ممكن لكنه صعب. أي ممكن لكنه صعب. ولذلك نجد العلماء اختلفوا في العدد المعتبر لهذه الكراهية. فالمالكية رحمهم الله تعالى يذهبون إلى أن الكراهة إذا كرهه أقل القوم من غير ذوي الفضل. يقولون المالكية إذا كرهه أقل القوم من غير أهل الفضل فإنه لا عبرة بكراهيته، لا عبرة بكراهيته. نفترض الآن مسجد في 100 شخص، فقام 10 أو 20 قالوا ما نريد هذا الإمام، وهؤلاء 10 أو 20 ليس فيهم أحد من أولي الفضل، يعني من العلماء أو طلبة العلم، ها ما فيهم أحد، قالوا لا عبرة بها، لا عبرة بها. أما إذا كرهه جلهم، 80 شخص قالوا ما نريده كرهوه، أو كرهه أهل الفضل من أهل المسجد، يعني 5 من أهل الفضل، أهل العلم، علماء، فقهاء، هؤلاء قالوا هذا ما يصلح، قالوا ينظر إلى هذا، ينظر إلى هذا. إذن المالكية يذهبون إلى نظرين، من حيث العدد ومن حيث أهل الفضل، فالعدد من حيث القلة والكثرة يعتبرون هذا، فإذا وجد أهل فضل فالمناط هنا أي في أهل الفضل، لأنهم أدرى وفي الغالب أن العلماء وطلبة العلم في الغالب لا تطوح بهم العواطف ولا يضيعون بين هذه الأشياء التي قد يثيرها جماعة المسجد. الشافعية والحنابلة جعلوا العبرة بالأكثر، جعلوا العبرة بالأكثر، ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه يروى عنه أنه قال إذا كرهه واحد أو اثنان فلا، قال لا، حتى يكرهه أكثر القوم، حتى يكرهه أكثر القوم، فيتفقون مع المالكية في هذا. الحنفية يجعلون الأحقية هي مناط الكراهة، الأحقية، هل هو أحق أم لا، هل هو أحق أم لا. والمقصود بأن الإمام إذا كرهه هؤلاء القوم جماعة المسجد لغرض ديني شرعي، فإن الواجب عليه أن لا يؤمهم. لماذا؟ لوجود هذا التغليظ من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الترهيب أيضا في أن صلاته لا تتجاوز أذنيه، لا تتجاوز أذنيه. وهذه الأحاديث اشتملت أيضا على بعض المسائل، سيأتي إن شاء الله كل مسألة في بابها. نعم.
الترغيب في الصف الأول وما جاء في تسوية الصفوف والتراص فيها وفضل ميامنها، ومن صلى في الصف المؤخر مخافة إيذاء غيره لو تقدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة.
نعم، الترغيب في الصف الأول، الصف الأول يعني الذي يلي الإمام، الذي يلي الإمام. ولبعض أهل العلم كلام في مسألة الصف إذا قطعه المنبر أو المقصورة أو شيء من هذا القبيل لا طائل تحته، ولذلك ضبطه بالصف الذي يلي الإمام هو الصواب، فيقال بأن الصف الذي يلي الإمام هو الصف الأول. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس، وهذا من باب التحريض على فعل الخير، ما في النداء، والنداء المقصود به الأذان، والصف الأول، الصف الأول يعني في الصلاة، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والاستهام هو الاقتراع، القرعة، كما جاء في قول الله عز وجل فساهم فكان من المدحضين. وقد جاء تفسيرها في الرواية الأخرى التي عند مسلم لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة، وفي هذا تحريض من النبي صلى الله عليه وسلم، وحث على الأذان، على أن يكون المسلم مؤذنا، وكذلك المسابقة إلى الصفوف الأولى، المسابقة إلى الصفوف الأولى، وذلك لما فيهما من الفضل في الأذان والصف الأول. والشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام والصف الأول، يعني الحرص على أن يكون الإنسان في الصف الأول. وأحوال المصلين عجيبة جدا، أحوال المصلين عجيبة، خاصة في صلاة الجمعة، تجد كثير من المصلين إذا جاء الجمعة مبكرا يذهب إلى سارية من سوار المسجد أو إلى الجدار الخلفي فيستند عليه، فيستند عليه ويضيع على نفسه فضلا كبيرا وأجرا عظيما، وهو تركه الصف الأول، تركه الصف الأول. وقد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام حث يوم الجمعة تحديدا على الدنو من الإمام، والدنو من الإمام يكون بالمسابقة إلى الصف الأول. ولذلك يتنبه المسلم إلى هذا الفضل، وأن لا يفوته مثل هذا الفضل. لو يعلم الناس في هذا تشويق من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخفى الله عز وجل الأجر في هذا، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. يعني لو حصل مكان لاثنين وتسابقوا عليه ما يحتمل إلا واحد، فصنعوا قرعة فليصنعوا قرعة، فليصنعوا قرعة، وذلك لما في الصف الأول هذا من الفضل الكبير. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
هذا سيأتي إن شاء الله في باب آخر سنتحدث عنه بالتوسع، لكن الشاهد هنا أن المصنف أتى به وسيكرره في الفصل القادم ليبين بأن الصف الأول من بالنسبة للرجال هو خير الصفوف وأفضل الصفوف وأعظم الصفوف، أنك تزاحم على الصف الأول وهو الأليق بالرجال. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. أما بالنسبة للنساء، إذا صلينا مع الرجال في أصح أقوال أهل العلم، لأن المسألة فيها كلام، هل الشر والخير بالنسبة للنساء مطلقا أم أنهن إذا صلينا مع الرجال؟ قولا من أهل العلم من ذهب إلى أنه مطلقا، سواء كنا في المسجد أو جماعة في غير المسجد، يعني مع غير الرجال. والقول الثاني الذي مال إليه النووي وغيره أنه هذا المقصود إذا صلينا مع الرجال، وسنبحثه إن شاء الله بشكل أوسع بعد قليل. نعم.
وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المتقدم ثلاثا وللثاني مرة، رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجا للعرباض، وابن حبان في صحيحه ولفظه كان يصلي على الصف المقدم ثلاثا وعلى الثاني واحدة، ولفظ النسائي كابن حبان إلا أنه قال كان يصلي على الصف الأول مرتين.
نعم، هذه الأحاديث كلها ما سبق أولا أن الصف الأول فيه فضل كبير وقد أخفاه الله جل وعلا، ولا شك أن هذا من التشويق من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأعمال التي أخفي عدد أجرها يدل على عظم الثواب المترتب على من تلبس بها أو سابق إليها. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر لأصحاب الصف المتقدم، يعني الأول، قل اللهم اغفر لأصحاب الصف الأول، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم. قد ثبت عنه أنه استغفر لهم ثلاثا واستغفر لهم مرتين، وهذا على القاعدة التي دائما نذكرها في الجمع بين هذه النصوص. فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد استغفر لهم أول مرة مرتين، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، ثم استغفر لهم مرة ثانية ثلاثا، واستمر الاستغفار لهم ثلاثا منه صلى الله عليه وسلم. والصف الثاني استغفر لهم مرة واحدة، مثل ما حصل في المحلقين والمقصرين، حينما قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمقصرين. فاستغفر المحلقين ثلاثا وللمستغفرين مرة واحدة، وهذا يدل على فضل عظيم وثواب كبير، ينبغي للمسلم أن يحرص على الصف الأول. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم.
نعم. هذه من الثمرات والفوائد أن الله أيضا أن الله جل وعلا وتقدس أيضا يصلي هو وملائكته على أصحاب الصف الأول. عموما يصلون على الصف الأول والثاني، لكن الصف الأول يصلي عليهم ربنا جل وعلا هذه الصلاة، ولذلك الله جل وعلا يصلي على أصحاب الصف الأول، والنبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لأصحاب الصف الأول، وأيضا الثواب الذي أخفاه الله جل وعلا لمن سابق إلى الصف الأول، هذا كله فضل يدفع المسلم دفعا إلى أن يحرص على التبكير إلى الصلوات الخمس، وأيضا المنافسة على الصف الأول، المنافسة على الصف الأول والمسابقة إليه. نعم. الثاني، نعم، الصف الثاني، لا لا لا، المقصود الصف الثاني تحديدا. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به والطبراني وغيره.
نعم. سووا صفوفكم أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف، قال وحادوا بين المناكب، والمنكب هو الذي يجمع ما بين العضد والكتف، هذا يسمى منكب، هذا الذي يجمع بين الكتف وبين العضد. قال ولينوا في أيدي إخوانكم، لأهل العلم تفسيران أو معنيان لقضية لينوا. المعنى الأول وهو الصواب، لينوا يعني إذا أخذك أخوك يعني إذا سحبك مثلا لأجل سد الفرجة أو الاقتراب فتلين بيده، تلين، أو إذا أراد أن يدخل إلى فرجة تلين بيده. والثاني قالوا لينوا بأيدي إخوانكم، إذا قال لينوا بأيدي إخوانكم معنى بعيد، وهو فيما يتعلق بقضية يعني لا تدفع أخاك إذا وقف في الصف، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى إيجاد الفرج، وهذا لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لينوا يعني انقادوا بأيدي إخوانكم، انقادوا، فإذا قال مثلا قال لك من بجوارك اقترب، أو قال بيدي هكذا تقترب، تلين بيدي أخيك ولا تتكبر، لأنه يوجد من الناس والعياذ بالله من يأنف إذا قيل له اقترب، هكذا يأنف ويقف، إذا وقف كأنه مسمار ما يتحرك، وأقف الصف ما يتحرك كأنه مسمار، وإذا سحب ولا قيل له قال هذا مكاني خلاص، هذا ما يصلح. حتى لو كنت بالصلاة وحصل شيء فإنك تسد الفرج. ثم قال وسد الخلل، الخلل هي الفروجات التي تكون في الصفوف، هذا الخلل، الخلل تكون فرجة في الصف، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم، الشيطان يدخل فيما بينكم، تعرفون بأن الشيطان يفر من الأذان ويفر من الإقامة، فإذا دخل المسلم في الصلاة جاءه الشيطان يوسوس، ولذلك يدخل بين الصفوف، فإذا وجد فرجة دخل مثل الحذف، وهي أولاد الضأن الصغار، وهذا نوع من الغنم السود الحجازية الصغار التي لا أذناب لها ولا آذان، يعني قبيحة المنظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان يدخل فيما بين الصفوف، فيما بين الصفوف مثل الحذف، مثل الحذف. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتسوية الصفوف، وتسوية الصفوف فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، جمهور الفقهاء على السنية والاستحباب، والقول الثاني وهو قول جمع من أهل التحقيق إلى أنها واجبة، والقول الثالث قول ابن حزم الظاهري ومن وافقه إلى أنها فريضة، تبطل الصلاة إذا لم تسوى الصفوف، إذا لم تسوى الصفوف، والقول بالوجوب أقرب فيما يظهر والله أعلم، وإن كان الجمهور كلامهم له حظ وقوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن تسوية الصف من تمام ومن كمال، فقالوا هذا صارف الأمر الوارد في قوله سو، قالوا هذه الأحاديث تصرفه عن الوجوب. نعم.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى، رواه أحمد بإسناد جيد.
نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، رواه البخاري ومسلم وابن ماجة وغيرهم، وفي رواية البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لا أرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، رواه البخاري ومسلم بنحوه، وفي رواية للبخاري فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة، رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. وعن البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك.
نعم. هذه الأحاديث العظيمة كلها تشير إلى معنى واحد، وهو الأمر بإتمام الصفوف، والأمر كما ذكرت هنا منهم من حمله على السنية والاستحباب وهو قول الجمهور، ومنهم من حمله على الوجوب، ومنهم من حمله على الفرضية، ومنهم من حمله على الفرضية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكبر للصلاة حتى يسوي الصفوف، وتسويته صلى الله عليه وآله وسلم الصفوف كانت على أحوال. الحالة الأولى القول، الحالة الأولى الحالة القولية، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية الصف فيقول سووا صفوفكم رصوا صفوفكم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عنه أنه كان يكرر هذا ثلاثا، يقول سووا صفوفكم سووا صفوفكم سووا صفوفكم، ويلتفت عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عنه أنه عليه الصلاة والسلام نوع في هذه العبارات سووا رصوا صفوفكم وغير ذلك مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وكان يكرر ذلك. وهذا مما أخذ منه من قال بالوجوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كرر ذلك إنما أراد التأكيد على هذا الأمر. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الأمر وإن حملناه على الإرشاد على قول الجمهور أو على السنية، كان عليه الصلاة والسلام يبين فضل تصوية الصفوف، فيقول عليه الصلاة والسلام من جملة ما كان يقول عليه الصلاة والسلام: فإن من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ففيه ترهيب وترغيب، أما الترغيب ففي وصل الصفوف، وهذا لا يكون إلا بتسويته، وأما الترهيب فيكون بقطع الصفوف. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه بفضل ذلك، بل ثبت عنه أنه قال حينما حث على تسوية الصف أن من وصل صفا بنى الله له بيتا في الجنة، ورفعه بها درجة، وحط بها عنه خطيئة، إلى غير ذلك. والأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف بالفعل، يعني الحالة الفعلية، وهو يقوم يمسح مناكب أصحابه رضي الله عنه، يمسح المناكب، هذا المنكب يمسحه عليه الصلاة والسلام. الحالة الثالثة المشي بين الصفوف، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي بين الصفوف ليتأكد من تسويتها. وقد ثبت عن عمر وعن عثمان أنهم كانوا يفعلون هذا، وثبت عنهم أنهم كانوا يضعون أحدا يقال له العريف يضعون ليتأكد من سلامة الصفوف وتسويتها، وما كان يكبر صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن أن الصفوف قد استقامت، الصفوف قد استقامت. الأمر الآخر الجانب التعليم العملي، النبي عليه الصلاة والسلام علمهم بشكل عملي، كما أنه مسح مناكبهم كان يقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقال: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ والملائكة يصفون كما قال جل وعلا: والصافات صفا، قال جل وعلا: وإنا لنحن الصافون. فقال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف، ويتراصون في الصف. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتراصون، فيضع الرجل منكبه على منكب صاحبه وكعبه على كعب صاحبه، الكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق، في أسفل الساق وفي أعلى القدم، كانوا هكذا رضي الله عنه. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه كان يراهم من وراء ظهره، كان يراهم من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري. وهذه الرؤية محل كلام عند أهل العلم، وحاصلها أمران: الأمر الأول أنها رؤية بصرية، والثاني أنها رؤية علمية. أما الرؤية البصرية فقد قال النووي رحمة الله عليه، قال العلماء: معناه أن الله تعالى خلق له صلى الله عليه وآله وسلم إدراكا في قفاه يبصر به من وراءه، وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وآله وسلم بأكثر من هذا، بأكثر من هذا. وليس يمنع من هذا نقل عقل ولا شرع، يعني ما يمنع من هذا لا عقل ولا شرع، بل ورد الشرع بظاهره فيوجب القول به. وقال القاضي، ما زال النووي يقول، وقال القاضي وقال أحمد، قال أحمد بن حنبل والجمهور، جمهور العلماء: هذه الرؤية بالعين حقيقة، يعني خلق الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام إدراك في قفا يرى من خلفه، يرى من خلفه. القول الثاني قالوا: لا، وإنما هذه رؤية علمية، فالله جل وعلا يعطي نبيه من العلم ما يعرف به أحوال من وراءه. والمسألة يعني كما ترون الكلام فيها يعني قوي بين أهل العلم، سواء من ذهب إلى أنها رؤية بصرية أو من ذهب إلى أنها رؤية علمية. وقد أنكر بعض العلماء أن تكون الرؤية بصرية، لأنه قالوا بالمحسوس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن له عينان في قفاه عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود رؤية علمية، فإني أراكم من وراء ظهري، إن الله عز وجل يريه أصحابه من ورائه، يريه كما أراه الله عز وجل بيت المقدس ووصفه وصفا دقيقا، فالله تعالى يريه أصحابه من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم. الترغيب أيضا، ولذلك الإمام مطالب بأنه لما يقول استووا تراصوا مثلا، أن يرغب من خلفه بهذا التراص وأن يبين لهم بأن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يتراصون في الصف أو أصحاب الصفوف الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لأصحاب الصفوف الأولى. كذلك ما في الاصطفاف وفق الهدي النبوي من الأجر والثواب العظيم، من الأجر والثواب العظيم. ولذلك يحرص المسلم على عدم ترك شيء من الفرج في الصفوف، فإن هذا مما هو سبيل إلى دخول الشيطان ووسوسته للمصلين. نكتفي بهذا، انتهى الوقت ولا؟ طيب على السريع، مع أننا ما نأخذ أسئلة لكن ما دام باقي 3 دقائق. طيب يقول: ما هي صغائر الذنوب؟ الذنوب على قسمين: كبائر وصغائر. قل جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والصغائر هي إذا عرفنا ضابط الكبيرة تبين لنا الصغيرة. فالكبيرة هي كل ما ورد فيه حد في الدنيا أو لعن أو وعيد في الآخرة هذه الكبيرة، وما دون ذلك فهي صغيرة. ورد في الحديث: وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه زوجها وعليها صاخر. تقول: لو علقت. يطول المجال أخي الفاضل، لكن المعنى ظاهر، المعنى ظاهر بأن المرأة إذا دعاها زوجها إلى الفراش فأبت وليس ثم عذر، فإنها تبيت والملائكة تلعنها والله تعالى ساخط عليها. أما إذا كان ثم عذر فلا، ولذلك تتنبه المرأة لمثل هذا. هل ترك الجماعة لأجل وضع الطعام مطلقا سواء تعلقت به النفس أم لم تتعلق، أما أن الأمر خاص بمن كان جائعا وتعلقت نفسه بالطعام؟ شراح الحديث أغلبهم يذهبون إلى أن الطعام المشتهى النفس تشتهيه والإنسان محتاج إليه، هذا الذي يذهب إليه كثير من أهل العلم. بعض العلماء يقولون مطلق الطعام لأن الحديث جاء عاما، لكن الذي يظهر بأن فقه الحديث يقتضي أن يكون إذا كان محتاجا إليه ونفسه تشتهيه. يقول: مر علي يوم استيقظت فيه لصلاة الفجر وصليتها في جماعة ثم نمت، فلما استيقظت فذهبت إلى الخلاء فوجدت في ملابسي منيا، فلم أعرف أخرج المني قبل الصلاة صلاة الفجر أم بعده. طبعا هذا يجري أو يدخل تحت القاعدة إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فالذي يظهر أن المني هذا خرج بعد نومتك الثانية وليس الأولى، ولذلك وقعت صلاتك الصحيحة والحمد لله. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان.